الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بلغنا هذا المسجد وهذه القرية من قرى لودر، وهي قرية الماجل، في يومنا هذا الموافق للخامس والعشرين من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف، من غير حول لنا ولا قوة. والله عز وجل يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر، فما كان لنا أن نجتمع لولا أن الله عز وجل أراد ذلك وقدره وشاءه. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عباد الله، نتكلم في هذا الوقت عن عبادة جليلة يحتاجها الإنسان، ألا وهي الاستغفار. الاستغفار يحتاج إليه جميع الناس، ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل بالاستغفار، كما قال الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا، أي عن التوبة والاستغفار، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهكذا نوح عليه السلام يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا هود عليه السلام يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار شأنه عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخبر أن العبد إذا أذنب فاستغفر. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب ثم استغفرني قد غفرت له. الحديث. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الحديث بمعناه. وهكذا يقول الله عز وجل كما في حديث أبي ذر القدسي: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا أغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. وهكذا ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل ويقول: من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ملازما للاستغفار في أدبار الصلوات، وملازما للاستغفار في الأسحار، حتى أنزل الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وبالأسحار هم يستغفرون. عباد الله، الاستغفار إذا توافق فيه قول القلب واللسان وكان العبد صادقا فيه كان من أسباب تكفير سيئاته ومن أسباب رفع درجاته. فإن الاستغفار دال على التوبة، والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يغفر الله عز وجل ذنوبه، ويستر الله عز وجل عيوبه، وييسر الله عز وجل أمره، ويفرج الله سبحانه وتعالى كربته. الاستغفار قاله يونس وهو في بطن الحوت في أشد المآزق في أشد اللحظات والحالات، ألقي في اليم فالتقمه حوت عظيم، فبينما هو في جوفه يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالمستغفر شأنه إلى صلاح حال ومآل، المستغفر شأنه إلى توبة تكفر بها الذنوب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره. وكان يقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطائي وعمدي، وكل ذلك عندي. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق الاستغفار، وإلا فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالاستغفار. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الاستغفار من لازمه كفرت ذنوبه وفرجت كروبه ورزق من حيث لا يحتسب، كما تقدم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، غفارا لذنوبكم وستارا لعيوبكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن شأن الاستغفار عظيم، شأن الاستغفار عظيم، لأن المعاصي والسيئات هي التي تحول بين المسلم وبين البركات. ولهذا جعل الله عز وجل هذه العبادة الجليلة، هذه العبادة الجليلة التي من جاء بها قبل الغرغرة وجاء بها قبل طلوع الشمس من مغربها يرجى له كل خير. هذه العبادة الجليلة التي هي علامة على حسن صلاح المسلمين، فإن المسلم يبقى خائفا من ربه، وجلا من ذنوبه، خائفا من عذاب الله، ولذلك يكثر الاستغفار، لعل الله عز وجل أن يكفر الذنوب وأن يهيئ له الصلاح والخير العظيم. نعم عباد الله، كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. صلاة، وتعلمون ما للصلاة من الأجر والفضل. ويستغفر بعدها ثلاثة. وهكذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أفاضوا أن يذكروا الله عند المشعر الحرام وأن يستغفروه كما هداهم، لأن الإنسان يعتريه في هذه الحياة تقصير في فعل المأمور أو ارتكاب للمحظور أو عدم صبر على المقدور. وكفارة التقصير وكفارة ارتكاب الخطأ وكفارة التسخط على أقدار الله الاستغفار. فكلما كان الإنسان ملازما للاستغفار غفر الله ذنبه. عباد الله، نحن بحاجة إلى الاستغفار لكثرة ذنوبنا وكثرة معاصينا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: والله إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. ويقول عبد الله بن عمر: كنا نعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب إلي، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ولا قرأ قرآنا ولا جلس مجلسا إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أحدثتها تقولها؟ قال: يا عائشة، ما كان من مجلس خير كانت خاتما عليه، وإن كان من مجلس شر كانت كفارة له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، فنحن بحاجة إلى الاستغفار أكثر من حاجة الأولين الذين كان شأنهم طاعة الله، ومع ذلك يستغفرونه ويتوبون إليه ويرجعون إليه. أما نحن إن جئنا في باب التوحيد فقلة الناس الذين حققوا هذا الباب، وكثير عنده مخالفة بين مستقل ومستكثر. تجد الحلف بغير الله، تجد النذر لغير الله، تجد الذبح لغير الله، تجد الخوف من غير الله، تجد التوكل على غير الله، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. فهذا يحتاج منا إلى توبة وإنابة ورجوع إلى الله واستغفار. كذلك إن جئنا إلى باب العبادات، كم هم الذين يضيعون الصلوات، والذين يمنعون الزكوات، والذين ربما أفطروا في رمضان، والذين ربما تعاطوا الحرام. فكل هؤلاء يحتاجون إلى أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ليكفر ذنوبهم، وليتجاوز عن سيئاتهم، وليستر عيوبهم. ومن ذلك في المعاملات، فمنا من يحلف بماذا؟ بالكذب، ومنا من يوعد ويخلف، ومنا من يؤتمن فيخون، ومنا من يحدث فيكذب. فيحتاج في ذلك كله إلى أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يغفر له ذنبه. وأما في هذه الأيام فلا إله إلا الله، كم تقع من المخالفات الشرعية، لا سيما بعد توافر هذا الجوال الذي يسمونه باللمس، أو هذا الجوال المتطور الذي ربما أنزل فيه صاحبه المقاطع السيئة، وربما استمع فيه الأغاني، وربما صور فيه تصاوير ذوات الأرواح، وربما عصى الله عز وجل في جلوته وفي خلوته. فيحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يراقب الله عز وجل. نحتاج إلى الاستغفار لتقصيرنا في بر آبائنا وبر أمهاتنا وصلة أرحامنا والإحسان إلى جيراننا. نحتاج إلى الاستغفار لما يحصل منا من هجر القرآن والتقصير في التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، فشأن الاستغفار عظيم لا يحرص عليه إلا خلص المؤمنين، بينما المعرض تجده لا يبالي. الذنب عنده كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا، كما قال عبد الله بن مسعود، بينما المؤمن الذنب عنده مثل الجبل يوشك أن يسقط عليه. ولهذا ربما بادر بنفسه توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وربما بذل ماله توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وربما أكثر من العبادات والطاعات توبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الله عباد الله، في ملازمة هذه العبادة الجليلة عود لسانك أستغفر الله، فإن الإنسان إذا استغفر سوق إلى قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وذلك قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فإذا استغفر سقل قلبه. فالقلب إذا سود صار كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولكن إذا لازمت الاستغفار سقل هذا القلب وصار كالمرآه في بياضه ونظافته، لا يقبل أن يوضع عليه شيء مما يؤدي إلى سواده. وإذا وقع شيء شعر بضيقة الصدر وبادر بالاستغفار والإنابة والتوبة. أما إذا كانت تقع منه الذنوب والمعاصي ولا يحصل منه التوبة والرجوع والاستغفار فهذا دليل على ضعف الإيمان وعلى ضعف القلب، والله المستعان. فالله الله عباد الله في الاستغفار والتوبة النصوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالإنسان عليه أن يستغفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يكررها ما شاء الله. المهم أن شأن الاستغفار عظيم، ولو تأملت الصلاة من أولها إلى آخرها لوجدت أنها متضمنة للاستغفار من أول الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا استغفار، وإن كان ظاهره ليس باستغفار لكن استغفار. يدعو الله أن يطهره من الذنوب، يدعو الله أن يعافيه منها، يدعو الله أن ينقيه منها، وهذا هو الاستغفار بعينه. وهكذا إذا قلت: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا بمعنى الاستغفار، فإنك تدعو الله عز وجل الهداية إلى سبيل الصراط المستقيم والطريق القويم، وأن يسلمك الله عز وجل من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وهكذا في جميع الوقت. فنسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا مما ينبه له الدعاء بالمغفرة للآباء والأمهات وكذلك لجميع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات الميت قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالثلج والماء البرد، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم وأدخله الجنة وأجره من عذاب القبر وعذاب النار. الشاهد أنه يدعو الله عز وجل بمغفرة ذنوبه وبستر عيوبه. فينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه ولغيره وليس بخاسر شيئا، فإن الله عز وجل قد يستجيب دعوته ويخفف عن مسلم كربته إلى غير ذلك، والله المستعان. يقول: نرجو منكم نصيحة لمن يتابع المسلسلات التركية عن الدولة العثمانية. المسلسلات التلفزيونية أو المسلسلات الفيديوهية أو المسلسلات التي تعرض في الدشوش كلها حرام، سواء ما يتعلق بها بالمسلسلات التركية أو المسلسلات المصرية أو المسلسلات الهندية أو أي مسلسل. ومن أسباب تحريمها أولا تصوير ذوات الأرواح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور وأخبر أن عنقا من النار يخرج ويقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله عز وجل إلها آخر، وبالمصورين. الأمر الثاني أن هذه المسلسلات فيها صور النساء وربما المتبرجات الفاتنات، والله عز وجل قد أمرنا بغض الأبصار وحفظ الفروج: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الأمر الثالث أن كثير من هذه التمثيليات فيها الموسيقى التي تؤدي إلى موت القلب وتؤدي إلى عشعشة الشيطان داخل القلب. الأمر الذي يليه: ربما تجد في هذه المسلسلات ظهور الأفخاذ ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفخذ عورة. الأمر الذي يليه: توجد في هذه المسلسلات الدعوة إلى اختلاط الرجال بالنساء. الأمر الذي يليه: هذه المسلسلات عبارة عن كذب، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكذب وكذلك حرم المحاكاة. قالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية كذا، كأنها تريد طولها، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما هذه المسلسلات التركية بعينها ففيها من التلبيس وفيها من المكر وفيها من المخادعة للمسلمين ما الله به عليم، فهي تمجد أناس صوفيين حلوليين اتحاديين كتمجيدها لابن عربي، وكذلك تمجد أئمة الدولة العثمانية، وبعضهم كان يدعو غير الله وينذر لغير الله ويشيد القباب على القبور ويفعل الأفاعيل التي تدل على الفجور وتدل على الزور. وقد وجدت في الحجرة النبوية كثير من رسائل ملوك الدولة العثمانية يقولون: يا رسول الله انصرنا، يا رسول الله اغثنا، يا رسول الله افعل لنا. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ميت، وأن دعاء الميت لا يجوز، فدعاء الميت شرك أكبر مخرج من الملة، والله المستعان. وقد تأثر لا سيما صغار السن وهكذا الشباب بهذه المسلسلات، حتى رأينا مسجدا يسموه برتغل، وهكذا تمجيد لهذا الرجل الذي الله أعلم هو موجود أو غير موجود، وإنما هو من الكذب والتلبيس. وتعلمون أن التمثيلية اسمها تمثيلية، تمثيلية مبنية على الكذب، مبنية على الكذب، وربما يجعلون الممثل يمثل كافر ويسجد الصنم، يسجد للصليب، يأتي السحر والشعوذة، أمور منكرة في هذه المسلسلات التي أفسدت الشباب والشابات وأفسدت الرجال والنساء إلا ما رحم ربي. ثم يا أخي، نحن وأنت كلنا قادم على الله سبحانه وتعالى، والله ما تستحق هذه الدنيا أن ننشغل بملذات فانية ونضيع مسرات باقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم مات ولم يتب منها لم يطعمها في الآخرة. يدل هذا الحديث على أن كثيرا من الناس قد يفقدون من نعيم الجنة بسبب تعاطيهم لبعض المعاصي والسيئات وعدم التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هل يسقط القصاص بعفو أحد أولياء المقتول أم لا بد من عفوهم جميعا؟ أولا، نعلم أن القصاص لا يكون إلا في قتل العمد، لأن بعضهم لا سيما في البلاد اليمنية هداهم الله بمجرد أن يقتل على أي طريقة كان يريد الثأر أو القصاص. والصحيح أن القتل ثلاثة أقسام: قتل عمد فيه القصاص، أو الدية إن تنازلوا عن القصاص، أو العفو. قتل شبه العمد ليس فيه إلا الدية وليس فيه قصاص. قتل الخطأ ليس فيه إلا الدية أو العفو، وكذلك شبه العمد. أما القصاص لا يكون إلا في العمد. فإذا قدر أن رجلا قتل آخر عمدا فأهله بين خيرتين: إما أن يعفو، وإما أن يقادوه ويقتلوه. والعفو ينقسم إلى قسمين: عفو كلي عفى الله عنك ما نريد منك شيء، أو عفو جزئي يعفون من القصاص إلى الدية، أو يعفو بعضهم من القصاص إلى الدية. فإذا عفى أحدهم سقط القصاص. قتل رجلا على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أخت الرجل المقتول زوجة القاتل ولها فيه نصيب، فلما أرادوا القصاص قالت عفوت عن حقي، فقال عمر بن الخطاب لا سبيل لكم عليه، أي للقتل، إنما إذا أردتم الدية تعطون الديات، فإذا عفى أحدهم سقط القصاص، سواء من الرجال أو النساء، من الأصول أو الفروع. قال هل يصل الاستغفار باليسرى إلى حد البدعة؟ الله عز وجل أكرمنا بيدين اليمنى واليسرى. قالت حفصة رضي الله عنها كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكله وشربه ولباسه، وكانت يساره لما كان من أذى. فالشاهد أن الإنسان يعود نفسه الاستغفار والعد في جهة اليمين، وهكذا التسبيح في اليمين، واليسرى لا يتعرض لها، لكن لا يصل الأمر إلى حد البدعة لأن المسألة خلافية من حيث هي. أما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول من يعني سبح في يديه الثنتين اليمنى واليسرى فقد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وأما من سبح باليمنى فقط فقد أصاب السنة. قال إذا زاد في الذكر المشروع بعد الصلاة أي التسبيح هل يصل إلى البدعة؟ لا، لا يصل إلى البدعة، لأن الذكر أصله مشروعا سواء أكثر منه أم لم يكثر. وقد جاءت أدلة كثيرة في الذكر بعد الصلاة، التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، التسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير 11، التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، وقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، التسبيح 25 والتكبير 25 والتحميد 25، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله 25. فالشاهد أنها قد تنوعت الأدلة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من قال سبحان الله بحمده 100 مرة لا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد، رجل قال مثله أو زاد. وهكذا في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها في اليوم 100 مرة حصم ماذا من الشيطان، ورفع 100 درجة، وحطت عنه 100 خطيئة، ولم يأتي بأحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد. مثل هذه قد يخطئ الإنسان في العد وقد يزيد أو ينقص، فالحمد لله الإنسان يحاول أن يذكر الله عز وجل. ما جاء من الأذكار مقيدة أتى بها على التقييد، وما جاء بالأذكار مطلقة جاء به على الإطلاق، وهو في خير ما دام ذاكرا لربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال لا يزال رسانك رطبا بذكر الله. قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. وأنتم ما شاء الله أرى جمعا مباركا طيبا في هذا الوقت الطيب المبارك، وهذا من فضل الله عليكم، وإلا البلاد التي قد ابتليت بإلقات وغير ذلك من التولعات ربما ما تجد يصلي خلف 5 أو 6 أو 7 ونحو ذلك في القرية الكبيرة، وإذا صلوا سرعان ما يخرجون من المسجد، لا يسمعون موعظة ولا يستفيدون من درس ولا يسمعون ذكرى. وأنتم أرى منكم إقبالا وأرى منكم هدوءا وسكينة، فأسأل الله عز وجل أن يزيدكم من فضله، وأن يعلمكم من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ترفعون به الدرجات. وهكذا النصيحة لأخوان الدعاء في هذه البلدة الطيبة بالإقبال على فتح الدروس العلمية في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في جميع أبواب الدين. فإن الإنسان كلما ازداد علمه ازداد خيره، وكلما قل علمه قل خيره. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالشاهد أن الإنسان كلما ازداد علمه ازداد خيره، لو لم يكن يا أخي إلا تكثير السواد. أعجبني أخ محري ذهب إلى الهند يتعالج، وكان يدخل المسجد يسمعهم يحدثون ويجلس معهم وهم يحدثون بلغتهم. ففي يوم من الأيام جاءه أحدهم فقال له يا فلان أنت تحضر معنا ولا أدري تفهم كلامنا ولا تفهم. قال بالنسبة لي أنا جئت للعلاج وما أفهم شيء من كلامكم، لكن أعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأرجو أن تنال أن أنال خيرا من تكثير السواد. فمثل هذا الأمر حتى ولو قلت أنا كبير سن والثاني يقول أنا لا حاجة لي، حضور 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة هو خير عظيم، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.